بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد: في هذا الحديث الثاني الذي ذكره من الأحاديث التي هي تجمع أمور الإسلام كلها، حديث جبريل عليه السلام، وهذا الحديث قد رواه مسلم وروى في أوله قصة بسبب رواية عبد الله بن عمر له، وهي عن يحيى بن يعمر قال: حججت أنا وحميد اليحمري في من البصرة، وكان أول من تكلم عندنا معبد الجهني وجماعة مع في القدر، فقلنا: لعله يوفق لنا أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله عن ذلك. يقول: فلما أتينا المدينة، قصد المسجد، وفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي يكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا قوم يتقفرون العلم ويجتهدون، ولكنهم يقولون الأمر أنف. فقال: إذا أتيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله لم يقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم روى الحديث عن أبيه قال: حدثنا عمر بن الخطاب قال: بينما نحن جلوس عند النبي، إلى آخر الحديث. فقوله إنه خرج قبلا، يعني أول من خرج في إنكار القدر كانوا في البصرة، وقوله إنهم يتقفرون العلم يعني أنهم يتعلمون ويبحثون عنه، ولكنهم أنكروا أن يكون الله جل وعلا جل وعلا علم الأشياء قبل وجودها. وهذا معنى قوله يقولون الأمر أنف، يعني يستأنف حينما يقع يعلم، وقبل ذلك ما كان معلوما. وأخبر عبد الله بن عمر أن من كان هذه عقيدته أنه ليس بمسلم، وأنه لا تقبل أعماله، وتبرأ منه وقال أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والتبري يعني أن لا يكون له علاقة بهم ولا صلة بهم. ومعلوم أن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، وأن أخوة الإسلام يلزم منها النصح والتعاون وأداء الحقوق. فالمسلم له على أخيه المسلم حقوق يجب أن يقوم بها، فهذا تبرأ منه، فمعنى ذلك أنه ليس من المسلمين. وهكذا من أنكر القدر أو أنكر ركنا من أركان الإيمان وهو من أركان الإيمان فإنه هذا حكمه. ثم روى هذا الحديث قال حدثني عمر قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، بينما يقال للشيء الذي يخرج يأتي مفاجأة بدون تحري وبدون مقدمات، وهذا ذكر أنه شيء غريب. خرج علينا رجل، طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد بياض الشعر، لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، وهذا غريب، أهل المدينة يعرف بعضهم بعض، وهذا ليس منهم، ومع ذلك ليس عليه أثار السفر، والثياب بيضاء لم يصبها غبار، لم يصبها شمس، وكذلك الشعر. هذا وجه الغرابة. وقوله في هذا أنه شديد بياض الثياب، شديد بياض سواد الشعر، يعني على هذه الهيئة. في آخر الحديث سيأتي قوله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. فهذا من التعليم، كون الإنسان يأتي بهيئة حسنة وجميلة، يكون لطلب العلم تعظيما للعلم تقديرا له على هذه الصفة. ثم الجلوس، يقول فجلس إلى النبي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. إسناد الركبتين يلزم أن يكون مقابلا له، يكون أمامه مقابلا له. فجلس كهيئة جلوس المصلي. وقوله وضع يديه على فخذيه، ظاهر أنه يقصد على فخذي جبريل نفسه وليس على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأدب، فهو علمهم الأدب أولا. كيف يكون طالب العلم بهذه الهيئة وبهذه الصفة، هيئة حسنة وجميلة وصفة كذلك، متأدب عند من يتعلم منه، وهذا لتعظيم العلم وحتى ينال بركة العلم. وهكذا كان العلماء، الإمام مالك رحمه الله إذا أراد أن يجلس مجلس العلم لبس أحسن ثيابه وتطيبه وتوضأ واستقبل القبلة على هيئة من أحسن ما يكون، وهكذا غيره. فالمقصود أن التعلم هذا تعلم الأدب قبل العلم، كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يقول طلبنا الأدب أولا وتعلمنا الأدب 40 سنة قبل أن نطلب العلم، فإنه يبارك للإنسان بذلك وينفعه علمه، لأن هذا تقديرا للعلم وتعظيما له. ثم قال يا محمد كيف دعاه باسمه العلم؟ ما قال يا رسول الله أو يا، يقول العلماء هذا فيه دليل أنه لا بأس أن التلميذ ينادي شيخه باسمه العلم يا فلان، ولا يلزم أنه يأتي بالأسماء المفخمة والأسماء التي تدل على التعظيم، لأن العلم محل التواضع، محل العمل، وإذا لم يتواضع الإنسان علمه لا يبارك له فيه. يجب أن يكون متواضعا خاضعا لله جل وعلا ذلا، ويحمد الله جل وعلا حيث أناله ما أناله من العلم. قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، ذكر هذا ثم قال صدقت. وهذا من العجب أيضا، ما قال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت، مقتضى حال السائل أنه يسأل عن شيء لا يعرفه، تعلم، ولكن لما قال صدقت هذا عجب، هذا معناه أنه يعرف، ولهذا قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، أن السائل يسأل عن شيء قد خفي عنه، فإذا أخبر وقال صدقت دل على أنه عالم يعرف ذلك. هذا الحديث في الواقع ذكر أمور الإسلام كلها، وإذا فهمه الإنسان وعمل به كفاه ذلك عن سائر الأحاديث. فقوله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الشهادة هي الإخبار والنطق باللسان مع ما يشتمل عليه القلب وينعقد عليه عزما ويقينا، وبدون ذلك لا تكون شهادة. ولهذا يقول الله جل وعلا في المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنهم يخبرون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فهم كاذبون. فهكذا إذا شهد الإنسان بنطقه على خلاف ما اعتقده في قلبه فهو كاذب، فلا بد من الشهادة أن يكون النطق موافقا لما في القلب، ثم لا بد فيها من العلم. ولهذا يقول جل وعلا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعني في حالة شهادتهم يعلمون ما شهدوا به. ولهذا اشترط للشهادة أن يكون الشاهد عالما بالمعنى وكذلك بالعلم، لقوله جل وعلا أيضا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم ثم أمر بالعمل بعده، فالعمل يترتب على ذلك. ولهذا تجد مثلا الذين لا يعلمون معناها ولا يعملون بها يأتون بالمتناقضات، يعني يأتي بما يناقضها تماما، يقول لا إله إلا الله ويدعو الأموات ويطوف بالقبور ويستنجد بأصحابها ويقدم لها النذور وغيرها، وهذا عبادة، عبادة لا يجوز أن تكون لغير الله جل وعلا، وهو معنى لا إله إلا الله، يعني أن يكون التأله والتعلق لله وحده ليس لمخلوق من المخلوقات شيء منه، فإن صرف شيء منه فالإنسان لم يأتي بالشهادة كما ينبغي. وقد علم من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته أنه أول ما بدأ به في دعوته وبدأ الناس به أنه كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، فهم يعرفون هذا، ولهذا كانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة، فينكرون هذا لأنهم علموا أن قولهم لا إله إلا الله يبطل شركهم، يبطل تألههم، لأن الإله هو المألوه الذي تأله القلوب حبا وخوفا وإنابة وطلبا ورجاء. فإذا لم يكن التأله بهذه الصفة فهو لا ينفع. فالمقصود أن الكفار كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، ولهذا لما حضرت الوفاة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طالب الذي كان يحميه ويحوطه من الكفار يمنعه أن يؤذوه، وكان حريصا على هدايته صلوات الله وسلامه عليه، ما حضرت الوفاة دخل عليه وعنده اثنان من الكفار، أبو جهل عبد الله بن أمية، قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله. نظر إليه كاد أن يقول، فقال له أبو جهل وصاحبه أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة، ما قال له لا تقول لا إله إلا الله، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ومعنى هذا أنك إذا قلت لا إله إلا الله خرجت عن ملة عبد المطلب إلى ملة أخرى هي ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف يعني يعبروا عن هذا بالمعنى؟ كذلك الكفار الذين ذكر الله جل وعلا في دعوات الرسل، ما إذا قالوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ذكر الله جل وعلا عنهم أنهم يأبون ينفرون من ذلك. قال عن قوم هود أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، هكذا قالوا له في جوابه قوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهكذا غيره. فالمقصود أن هذه الشهادة شهادة لا إله إلا الله لها مدلول عظيم، ولهذا هي أصل الدين الإسلامي، فهي أول ما يبدأ به، وهي التي يدخل الإسلام بها في الإسلام، وبدون أن ينطق بها ويتكلم بها لا يكون مسلما وإن اعتقد صحتها بل وإن عمل. وهذا أمر بإجماع العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقوله وحسابهم على الله يعني أنه ليس لي إلا ما يظهر من أقوالهم وأعمالهم، أما ما تنطوي عليه قلوبهم فهذا إلى الله هو الذي يحاسبهم عليه. المقصود أنه قال حتى يقولوا لا إله إلا الله، فلا بد من قول لا إله إلا الله. واتفق أهل السنة على أن الإيمان يتكون من قولها، من القول قول أشهد أن لا إله إلا الله، ومن العمل بما ألزم الإنسان به في الإسلام، ومن العلم الذي يكون في القلب العقيدة أن يعتقد صحة ذلك، وبدون هذا لا يكون الإنسان مسلما. وسيأتي إن شاء الله الفرق بين الإسلام والإيمان كما هو صريح في هذا الحديث. وكذلك شهادة أن محمد رسول الله لا بد أن تقترن بشهادة أن لا إله إلا الله، فلو شهد إنسان أن لا إله إلا الله ولم يشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة فإنه يكون كافرا. وهاتين الشهادتين عبارة عن شيء واحد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول النووي رحمه الله: أجمع العلماء على أن الإنسان إذا لم ينطق بهذه الشهادة وإن اعتقد صحة الإسلام بل وإن عمل به ومات على ذلك فهو كافر من أهل النار. فلا بد من النطق بذلك. ثم النطق لا يكفي كونه مجرد كلام يتلفظ به بدون معرفة المعنى، بل لا بد من معرفة المعنى ولا بد من العمل بما علم، يعني أن يكون التأله والعبادة لله وحده وليس لمخلوق شيء منها. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله هو أن يعتقد عقيدة جازمة بأنه رسول أرسله الله وأوحى إليه الشرع الأمر والنهي الذي كلف العباد باتباعه وطاعته وامتثاله، وأنه جاء من عند الله جل وعلا، وأنه رسول أكرمه الله جل وعلا بالرسالة وليس له من الخلق والتأله شيء، بل هو عبد يعبد الله ورسول أرسله الله جل وعلا بالرسالة. ولا بد أن يعتقد أيضا بأنه لا نجاة لإنسان إلا باتباعه وطاعته، وأن الدين هو ما جاء به، الشرع ما شرعه والدين ما جاء به، فهو لا فالله لا يعبد إلا بالشرع الذي جاء به. وهذا يسأل عنه الميت في قبره، كل ميت يسأل في قبره كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الامتحان الذي يمتحن الإنسان إذا وضع في قبره، فإنه يسأل عن ثلاثة أشياء هذا معناها: عن معنى لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله، فيقال له: من ربك؟ وما دينكم؟ هذا الرجل الذي بعث فيكم. فإن كان موقنا عارفا بذلك جاب كما كانت في على حالته في الدنيا بدون ارتياب. أما إذا كان أخذ الأمور عن تقليد بدون يقين وبدون تحل بذلك بالعلم والعمل، فإنه ربما ارتبك ولا يستطيع أن يجيب، كما جاء في الحديث: المرتاب يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون الشيء فقلت. وقد يقول: رأيت الناس يعملون شيئا فعملت. يقولان له الملكان: لا دريت ولا تليت، يعني لا علمت العلم الذي ينفعك وتعمل به، ولا قرأت كتاب الله حتى تؤمن به وتعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فيضربانه بمطراق من حديد يلتهب عليه قبره نارا، وهذا أول ما يبدأ به من العذاب، نسأل الله العافية. فهذه الذي كان صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت يقول لأصحابه: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، سأله الملائكة. قد جاء ذلك صريحا في أحاديث عدة: يأتيه ملكان أحدهما منكر والآخر نكير، وأيضا بصوت مزعج ومنظر مخيف، حتى إذا كان ليس عنده ثبات ويقين يرتبك: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فهذا إذا كان الإنسان ثابتا على القول في الدنيا فهو يثبت بإذن الله هناك ولا يتزعزع. ولهذا ما قال صلى الله عليه وسلم لعمر: كيف بك إذا أتاك الملكان صوتهما كالرعد القاصف، معهما مطراق من حديد لو ضرب به جبل لتدكدك؟ فقال: أكون في عقلي الآن؟ قال: نعم. قال إذن أكفيكهما. الإنسان يكون في حالته التي خرج منها بالدنيا على حالته، إن كان موقنا فهو على هذه الحالة، وإن كان منافقا فهو كذلك. ولهذا ذكر الله جل وعلا أنه يوم يبعثهم الله فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، يعني في ذلك الموقف يحسبون أنهم مثل ما كانوا في الدنيا. فالذي يموت على شيء يبعث عليه ويجازى على ذلك. فالمقصود أن الشهادة لا بد فيها من اليقين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر لازم لا بد منه، وليست المعرفة بمجرد أنه يقول هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم إلى آخره، يعني يذكر النسب، هذا لا يكفي. لا بد أن تعرفه بآياته التي جاء بها حتى تتيقن أنه رسول. ولهذا يتعين على المسلم أن يقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأ ويعرف يعني الآيات التي جاء بها صلوات الله وسلامه عليه. فقراءة السيرة وقراءة الآيات التي جاء بها تزيد الإنسان إيمانا ويقينا بأنه رسول حق. أما إذا كان أخذ الأمور وراثة أو عادة من الناس أو من الوالدين أو من أهل البلد، فهذا يخشى أنه يرتبك ويخشى أنه لا يثبت. يعني إذا ثبته الله ثبت، وإن وكل إلى علمه يجوز أنه يرتاب، يكون من المرتابين. ولهذا يقول العلماء الإسلام إسلامان، إسلام الاختيار وإسلام الدار. إسلام الاختيار أن يكون الإنسان عالما بهذا الشيء متيقنا ويثبت في قلبه ويغتبط به، أما مسلم الدار فهو الذي يتلقى ذلك عن العادة، يعني وجد أباه وأمه مسلمين فتبعهما بدون يقين بدون علم، فهذا هو الذي يخاف عليه. ثم قال وتقيم الصلاة. الذي يتتبع مثلا موارد النصوص في ذكر الصلاة في الكتاب والسنة يجدها كلها بهذا اللفظ تقيم، أقيموا الصلاة، ما تجد فيها صلوا، إن فيها الأمر بالإقامة. ومعلوم أن الإقامة أمر غير مجرد الصلاة، يقيمها يعني يأتي بها قائمة تامة ليس فيها إعوجاج، فهذا هو المقصود من الصلاة أن تأتي بها مقامة. ومن أعظم إقامتها حضور القلب فيها، وإذا أمكن الخشوع فهو أفضل، ولكن ليس واجبا أن يكون الإنسان خاشعا وإنما هو فضل. لهذا أثنى الله جل وعلا على الخاشعين في الصلاة وأخبر أنهم ممن يرث الفردوس صلى الله عليه وسلم. فمن إقامة الصلاة أن يعرف شرائطها ويأتي بها بشروطها وبأركانها وواجباتها. ومن شروطها الطهارة كما هو معلوم، يتطهر الطهارة الشرعية التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بها، ولا بد أن يعرف كيف يتوضأ، هذا أمر لازم ولا يجوز الإنسان أن يجهله، وهذا من أمور من شروط الصلاة، ولا تصح الصلاة بدون ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا كما أن الله أمرنا بغسل الوجه وكذلك اليدين وكذلك مسح الرأس وغسل القدمين، ويلزم قبل ذلك أن يكون الإنسان قد استجمر أو استنجى حتى يكون طاهرا. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا ذهب أحدهم إلى الحاجة أن يستجمر بثلاثة حجارة، وإذا استنجى بالماء فهو أفضل. والاستجمار الحجارة حتى ينقي المكان, يصبح ليس فيه إلا الشيء الذي لا يزول إلا بالماء. أما إذا كان بقي فيه أشياء فلا تصح الصلاة مع وجود النجاسة, إنه لا بد من الطهارة. ثم غسل اليدين لا بد أن يكون إلى المرفقين, والمرفقان داخلان في الغسل, لا بد يغسلهما. والغسل السنة أن يكون 3 مرات, ولا يجوز أن يتعدى ذلك, يصح مرة ومرتين وثلاث, والكمال 3 وليس فوق 3 شيء. ومعنى الغسلة أن يعم العضو كله بالماء. أما لو غرف مثلا غرفة ومسح بها يده وبقي جزء منها فهذا لا تسمى غسلة, ما تكون غسلة حتى يعم العضو كله, اليد كلها. ثم كذلك سنة يمسح على رأسه كله. وقد نقل لنا الصحابة صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم, أنه يبدأ بالمسح, يدخل يجعل بيديه بللا من الماء, ثم يبدأ بمقدم رأسه بيدين كليه ماء, ثم يذهب بهما إلى قفا الرأس, ثم يعيدهما إلى المكان الذي بدأ به. هذا صفة المسح, والمسح يكون بالبلل. ثم كذلك غسل القدمين إلى الكعبين. وقد جاءت الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ويل للأعقاب من النار, يعني إذا لم يصبها الماء, لأن الغالب الإنسان إذا كان مستعجل أو كان غير يعني تفطن أنها العقب يبقى لا يصيبه الماء. قوله ويل للأعقاب من النار يعني دلنا على وجوب استيعاب الغسل, غسل الرجل كلها أسفلها وأعلاها إلى الكعبان. والكعبان هما العظمان الناتئان في جانب الرجل, كل رجل فيها كعبان من الجنب. هذا هو الصحيح, وهو الذي دلت عليه اللغة, ودل عليه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم, وما نقله الصحابة, وليس الكعب الذي في العظم الناتي في ظهر القدم, إن هذا لا يسمى كعبا. ثم كذلك من شروط الصلاة ستر العورة. والعورة عورة الرجل من السرة إلى الركبتين, والركبتان داخلتان في ذلك, فهذا لا بد أن يستر في الصلاة, ولا بد أيضا أن يكون على أحد العاتقين شيء. الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم وعاتقاه مكشوفان, وفي رواية وليس على عاتقيه شيء من ثوبه. والله جل وعلا أمرنا أن نأخذ الزينة, يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد, يعني عند كل صلاة. فينبغي, لأن العبد إذا قام في الصلاة فهو بنظر رب العالمين جل وعلا, ينبغي أن يكون متجملا على أحسن هيئة. وهيأتي يعني كيف يعني إذا قام الإنسان في الصلاة ما الذي يلزم. ثم يعني من الأمور التي تلاحظ الآن عند بعض المصلين, تجده يلبس مثلا بنطلون وفنيلة, ثم إذا سجد أو ركع ظهر جزء من ظهره, هذا لا تصح صلاته لأنه لم يستر عورته. إذا خرج شيء من هذه الأماكن في هذه المنطقة من السرة إلى الركبة, إذا خرج شيء وانكشف فالصلاة لا تكون صحيحة, لأنه لم يأتي بالشرط. هذا من شروطه, من شروط الصلاة ستر العورة كما تبين النصوص. ثم كذلك من شروط الصلاة استقبال القبلة, لا بد أن يستقبل القبلة والاستقبال استقبال القبلة يكفي الاتجاه نحوها، لأن الله جل وعلا يقول فولوا وجوهكم شطرة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، والشطر هو الجهة. أما إذا كان الإنسان في مكة فلا بد من إصابة عين الكعبة، لأنه شيء معلوم معروف يعرفه. فكذلك من شروط الصلاة طهارة المكان والنية وغير ذلك. أما الإسلام فهذا أمر معلوم. ثم من أهم ما ينبغي المصلي أن يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان في صلاته حتى يحضر، لأنه جاء أنه لا ليس للإنسان من صلاته إلا ما حضر، يعني حضره قلبه. لهذا يقول الإنسان إذا قام الصلاة قد يكتب له صلاته كلها، وقد يكتب له نصفها أو ربعها أو ثلثها حتى قال عشرها، وقد لا يكتب له شيء. فإنه إذا دخل الصلاة بغير حضور قلب بحضور فكر ونظر يقول إنها إذا انتهى من صلاته فإنها تلف ما يرتب في الخلق ويضرب بها وجهه وتقول ضيعك الله كما ضيعتني، بخلاف ماذا قام بها بواجباتها وشروطها. قلت تصعد ولها نور تقول حفظك الله كما حفظتني. من أهم الأشياء أن يكون مجتهدا في حضور قلبه مجاهدا نفسه والشيطان، لا إذا دخل في الصلاة يسرح القلب في أمور الدنيا التي لا تجدي عليه شيء. جاء في حديث أبي هريرة الذي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله رب العالمين جل وعلا يقول جل وعلا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والمقصود بالصلاة هنا قراءة الفاتحة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله جل وعلا فوض إلي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله جل وعلا هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره قال الله جل وعلا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فإنسان يجب أن يفكر من نفسه ويستحضر هذا الخطاب الكريم، كون الله جل وعلا يقول قال عبدي جدني عبدي أثنى علي عبدي، هذا من أعظم الشرف، استحضر هذا الشيء. وفي الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجهه فلا يلتفت والالتفات يقول العلماء قسمان، التفات بالبدن والتفات بالقلب، وأحدهما أعظم من الآخر. التفات بالبدن إذا كان التفات بالرقبة بدون أن يلتفت بجسمه فهذا اختلاس، يختلسه الشيطان من صلاة العبد والصلاة تكون صحيحة، إلا إذا كان هناك أمر مهم يقتضي أنه ينظر. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مرة في الغزو أرسل اثنين من الصحابة للحراسة، قال اذهبوا إلى هذا المكان حرسون أن يأتي أحد، وقام يصلي صلاة الفجر صار يلتفت ينظر إلى المكان الذي هما فيه، هل أتيا أو ما أتيا. هذا إذا كان هناك حاجة يعني يغتفر هذا الشيء، أما إذا كان بدون حاجة فينبغي أن ينظر إلى موضع سجوده، لأن هذا هو الذي يجعل الإنسان يسلم من التفكير، يعني نظر أمامه قد يكون أمامه شيء من الأشياء التي تلفت نظره، فإذا نظر أمامه في محل سجوده أو نظر إلى يديه حينما يقبض إحداهما بالأخرى يكون أسلم وأدعى للانضباط والانضباط الفكر. ثم الالتفات الثاني التفات القلب، وهو الذي يكون أعظم، وقد جاء أن الإنسان إذا صار في صلاته والتفت أن الله يعرض عنه، يقول آه إلى خير مني، فيتركه الله، يعرض الله عنه، سأل الله العافية. فالمقصود أن الصلاة مهمة جدا، فينبغي أن يكون الإنسان له حظ منها مثل حظ الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، والله جل وعلا يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. سأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا من الخاشعين في صلاتهم وأن يتقبل منا، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.